الحديث يدل على أن فضل الله واسع، وأنه يؤتي الأجر العظيم على العمل اليسير، وأن العمل السهل قد يفوق العمل الأشق منه في الأجر، وكذلك فيه التنافس في الصالحات، وأن العالم والداعية والمربي إذا جاءه الشخص متضايق فإن عليه أن ينفس كربته ويدله على الخير، أو على باب توبة يدله على باب توبة، يدله على شيء يفرج همه ولا يعرض عنه، أو يقول ما لك حل، ما لك جواب، ما في سبيل، عليه أن يجد له الحل. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة. طيب، بالنسبة للصدقات الأخرى المذكورة في هذا الحديث، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنكاح، هذه الصدقات غير مالية. وإذا تأملنا في الصدقات غير المالية الموجودة، طبعا أول كلمة صدقة، بالنسبة لكلمة صدقة ينبغي أن يعلم أن الصدقة تطلق على جميع أنواع المعروف والإحسان، كما سيتبين معنا بعد ذلك بالأمثلة، يطلق على جميع أنواع المعروف والإحسان صدقة، حتى أن فضل الله الواصل إلى عباده صدقة من الله على الناس. ولا عبرة بما قاله بعضهم إن الصدقة لا تسمى صدقة إلا ممن يريد جزاءها وأجرها، وإلا لا تسمى صدقة. فنقول لا، الله عز وجل يتصدق على الناس، نعم يريد جزاء وأجرا منهم، لا، لكن سمي صدقة، نعم. والدليل مثلا قوله صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، قصر الصلاة في السفر، رواه مسلم، فسماها صدقة. وقال: من كانت له صلاة بليل فغلب عليه نوم فنام عنها، عن قيام الليل، كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة من الله تصدق بها عليه، حديث صحيح. فإذا الله يتصدق على عباده، نعم، وتسمى صدقة حتى ممن لا يريد أجرها ولا جزاءها. والصدقة بالمعنى العام تشمل كل أفعال المعروف والإحسان. الصدقات المالية معروفة، أما الصدقات غير المالية الواردة في رواية مسلم الذي نحن بصدده الآن، فإن الصدقات غير المالية على قسمين من جهة التعدي وعدم التعدي. أولا الصدقات غير المالية ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق، تعدية الإحسان إلى الخلق، النفع متعدي، ليس نفعها قاصرا على القائم بهذه الصدقة، وإنما متعد إلى غيره. ومن الصدقات ما يكون نفعه مقتصرا على من قام به لا يتعداه إلى غيره، يعني مباشرة فيما يظهر. وهذا ما نفعه قاصر على فاعله. النوع الثاني، النوع الأول، ما كان نفعه متعديا فاعله إلى غيره. الصدقة التي نفعها متعد من جهة العموم قد تكون أفضل لأن نفعها أشمل، لكن من جهة الأفراد لا، قد لا يكون هذا مضطردا. فأنت لو نظرت مثلا في الصدقات المتعدية، مثل، وهذا الحديث مهم للداعية، يعني مهم للدعاة الله سبحانه وتعالى أن يعلم فضل ما يقومون به وأهمية ما يقومون به، لأن الداعية ماذا يفعل؟ يعلم ويدل على الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه صدقات متعدية أثرها متعد وفضل عظيم عند الله. فينبغي أن يقدر قدر ما هو فيه من البر، وأن يستمر على ذلك، وأن يقوم بأمر الدعوة، ما دام أن هذا العمل نافع للناس وأجره عظيم لأنه متعدي ويصل نفعه إلى الآخرين، بل ربما يصل إلى أقطار الأرض. ربما يقوم إنسان بعمل مثلا افرض انه كتب شيئا يتعلق بأذكار ورتبه بطريقة معينة سهلة ويفهمها العام من الناس، فطبعت وصورت ووزعت ووصلت إلى أرجاء الأرض. فهذا العمل الذي قصد به نفع المسلمين وإطلاعهم على شيء على هذا، كم يكون له به من الأجر عندما يصل إلى هؤلاء الناس فيعملون به ويكون ثابتا في السنة قائما على العلم وعلى شرح الكلام فهم العلماء، فيكون هذا باب عظيم من أبواب الأجر. تأمل كذلك قضية تعليم العلم، إقراء القرآن، إزالة الأذى عن الطريق، السعي في نفع الناس، الشفاعة الحسنة، الدعاء للمسلمين، الاستغفار لهم، هذه أشياء متعدية. والنوع الثاني هو الصدقات غير المتعدية، قاصر نفعه على فاعله، مثل التكبير والتسبيح والتهليل والاستغفار، المشي إلى المساجد، فهذه الأشياء نفعها مقتصر على من قام بها وأجرها عظيم، لا يمكن التهاون بها وأن يقول إنسان هذه ما دامت أنها لا تتعدى فإنه ليست مهمة، لا، لأن الإنسان يقسو قلبه، لا يجلو صدأ القلب إلا ذكر الله عز وجل. فإذا ذكر الله هنا، ثم لاحظ الأجور، المتأمل في الأجر يعرف قيمة العمل. في حديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. فتأمل هذا الآن، صدقة مقتصر نفعها على من قام بها، لكن تأمل في الأجر تعرف أن الأجر عظيم جدا، الأجر عظيم جدا. والصدقات غير المالية مهم عرضها بالنسبة للناس الذي ليس عندهم أموال، لأن تيسر له سبيل الخير وفعل الخير، وحتى الذين عندهم أموال قد لا يتصدقون دائما. وقد جمعت من الأحاديث الصحيحة ما رأيته أو ما تيسر من الصدقات مما نص في الحديث على أنه صدقة غير مالية، صدقة وتدخل فيها الصدقة المالية أيضا مثل النفقة على الأهل، وأسردها لكم الآن. ويكون هناك في هذا نقاش في هل التعدي وعدم التعدي. الكلمة الطيبة هذه صدقة، هل هي لازمة ولا متعدية؟ قد تكون إذا قالها سبحان الله كلمة طيبة، وقد تكون متعدية إذا كانت مثل جزاك الله خيرا أو كلمة طيبة قالها لآخر، قد تكون وقد تكون. طيب، عون الرجل أخاه على الشيء متعدي، الشربة من الماء يسقيها متعد، إماطة الأذى عن الطريق متعد، الإنفاق على الأهل وهو يحتسبها متعد، كل قرض صدقة متعد، المنفع المنفق على الخير في سبيل الله متعد، التسبيحة لازمة، والتهليلة والتكبيرة والتحميدة، وأستغفر الله، ورد في الحديث أستغفر الله صدقة، الاستغفار صدقة، هذا لازم. الأمر بالمعروف متعدي، والنهي عن المنكر متعدي، إتيان شهوتي بالحلال متعدي، لأنه يعف زوجته. نعم، طيب، لا يعف زوجته، يعني فيه نفع للزوجة أيضا، إتيان شهوته بالحلال. التبسم في وجه أخيه متعب. إرشاد الرجل في أرض الضلال، واحد تايه في الصحراء، ما أطعمت زوجتك، ما أطعمت ولدك، ما أطعمت خادمك، ما أطعمت نفسك، كل ورد في حديث واحد، وما أطعمت زوجتك صدقة، ما أطعمت خادمك، فأيها اللازم ما أطعمت نفسك، والبقية متعدي. تسليمه على من لقيه صدقة، هذا متعدي أيضا. طيب، إفراغك من دلوك في دلو أخيك، الضيافة فوق 3 أيام صدقة، كل معروف صدقة، يعين ذا الحاجة الملهوف، هذا متعدي. الإمساك عن الشر ولازم للنفس، لكنه يفيد الآخرين أنك كففت شرك عنهم. أستغفر الله، هداية الأعمى، تأخذ يدي تقطع به الطريق، تسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، تصب من دلوك في إناء جارك، ما أعطيت امرأتك من النفقة والمصروف، الزرع يأكل منه الطير أو الإنسان أو الدابة، وما سرق منه وما أكل السبع فهو صدقة، من أنظر معترا فله بكل يوم صدقة. تدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، متعدي صدقة. تسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، صدقة. ترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، صدقة. كل ما صنعت إلى أهلك لو ساعدته في حياكة وطبخ وتنظيف، صدقة. النخاعة في المسجد يدفنها، صدقة. تعدل بين اثنين، صدقة. تعين الرجل على دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه، صدقة. كل خطوة تخطوها إلى الصلاة، صدقة. فهذه نعم، من منح منحة غدت بصدقة وراحت بصدقة، غبوقها وصبوحها، أو صبوحها وغبوقها، ما يشرب في الصباح وما يشرب في المساء، هذا صدقة. المنحة إذا منحتها من العنز أو من الإبل. طيب، إذا الآن صارت الصدقات كثيرة ومتنوعة، فيها تعدل الآخرين يشمل النفع لهم، وهذا يدل على أن الخلاصة، كل ما تقدم، كل حديث يلخص كل ما تقدم، كل معروف صدقة، حديث صحيح، كل معروف صدقة. باقي مسألة أخيرة، وهي هل الأشياء التي لا ينوي فيها الإنسان العبادة صدقة يؤجر عليها ولا لا؟ يعني مثلا أتى زوجته لشهوته فقط، ما نوى عبادة، هل يؤجر أو لا يؤجر؟ هل يؤجر أو لا يؤجر؟ قال ابن رجب رحمه الله، ظاهر السياق، هذا الحديث حسن، هذا الصحيح، رواه أحمد رحمه الله عن أبي ذر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولك في جماع زوجتك أجر. قلت: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسم به؟ قلت: نعم. قال: فأنت خلقته؟ قلت: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قلت: بل الله هداه. قال: فأنت كنت ترزقه؟ قلت: بل الله كان يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه وإن شاء ماته ولك أجر. قال ابن رجب رحمه الله: وظاهر هذا السياق يقتضي أنه يؤجر على جماعه لأهله بنية طلب الولد الذي يترتب الأجر على تربيته وتأديبه في حياته ويحتسبه عند موته. وأما إذا لم ينوي شيئا بقضاء شهوته، واحد ما نوى شيء، أتى زوجته لشهوته ما نوى شيء، فهذا قد تنازع الناس في دخوله في هذا الحديث. طيب، رجح ابن رجب رحمه الله في النهاية في قضية يعني إتيان الزوجة والإنفاق عليها، أنه يؤجر إذا احتسبها عند الله، لأنه جاء في حديث نفقة الرجل على أهله صدقة، وفي رواية المسلم: وهو يحتسبها، وفي رواية: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأته. إذا لاحظوا الآن الأجر هذا انبنى عليه، هو وضع في في زوجته، في زوجته نعم، أو أعطاها نفقة، مبني على أنه ابتغى بها وجه الله، مبني على أنه احتسبها. إذا الاحتساب يؤجر عليه، الاحتساب يؤجر عليه. ومن ذلك خلص ابن رجب رحمه الله في هذا لما استشهد قضية أيضا، ذكر للذين يقولون إنسان يؤجر، قد يؤجر بغير نية على قضية الزرع، يعني يقول إنه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا الحديث فيأكل منه إنسان أو طير أو دابة إلا كان له صدقة. قال يعني هذا ظاهره يدل على أنه يؤجر ولو ما احتسب. لكن بعضهم قال لما دخل الإسلام أصلا وهو ناول أن يعمل الخير بدخول الإسلام لله يؤجر عليه ولو لحظتها ما احتسب، هذا رأي بعض العلماء. لكن قال ابن رجب رحمه الله بما أنه ورد في بعض الأحاديث لفظة يحتسب ولفظة يبتغي بها وجه الله فينبغي حمل المقيد عليها، فإذا أخلص النية لله وابتغى وجه الله يؤجر. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يذكر نفسه دائما في أعمال الخير والبر والطاعة وحتى العادات، حتى الأكل والشرب والنوم وأتيان الأهل، يذكر نفسه بقضية ابتغاء وجه الله بهذا العمل. احتساب، الناس يدخلون الآن الدكاكين ويشتري، لا بد يشتري للبيت أغراض، لا بد يشتري خبز ولحم وخضروات وفواكه، لكن من منهم عندما يدفع ويحاسب يتذكر أو ينوي في تلك اللحظة أنه يبتغي وجه الله؟ فهذه مسألة الآن الأجر تتفاوت، واحد عندما دفع كان ينوي بها وجه الله، التوسع على الأولاد، إدخال السرور عليهم، كفايتهم، سد جوعهم، جوعتهم، كسوتهم، يعني ينوي بها أنها عبادة. لذلك لابد قبل ما تحاسب عند الحساب ودفع الفلوس أنك تتذكر هذه النية. وهذا خاتمة شرح الحديث الخامس والعشرين، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تكلمنا في المرة الماضية عن شرح الحديث الخامس والعشرين من الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، ما معنى الدثر؟ ما معنى الدثر؟ المال الكثير. طيب، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من قد سبقكم وتسبقون به من بعدكم، كيف نجمع بين دلالة هذا العمل على شيء يلحقون به وقولها أيضا أنهم يسبقون به؟ نعم، أن السبق يتضمن الإدراك واللحوق ثم التعدي والمجاوزة. طيب، نعم، ممكن أنه يستدرك الأشياء التي تعدوها بها في الماضي ثم يزيدون عليهم الآن بهذه الأعمال الجديدة. طيب، وكذلك قولوا تسبحون وتكبرون وتحمدون، رتب هذه الأشياء: التسبيح ثم التكبير ثم التحميد. فما هي السنة في الأذكار التي بعد الصلوات؟ ما هي السنة؟ نعم، والحديث، ايوه، لا يشترط ان يكون العطف بالواو يدل على الترتيب، خصوصا أنه قد ورد في السنة العملية أحاديث تدل على غير هذا. لكن لو أنه خالف الترتيب فما حكم فعله؟ لو خالف الترتيب المشهور فسبح ثم كبر ثم حمد ففعله صحيح. طيب، بالنسبة للصدقة بغير المال هي على نوعين، فما هما هذان النوعان؟ نعم، لازم ومتعد، أثره مقتصر على فاعله، والمتعدي الذي يتعدى أثره فاعله إلى غيره. هاتوا مثالا على الصدقة غير المالية التي يقتصر نفعها على صاحبها. نعم، الأذكار. وآتوا مثالا على صدقة غير مالية يتعدى نفعها صاحبها. نعم، إماطة الأذى عن الطريق. طيب، وبالنسبة لإتيان الزوجة قضاء الشهوة ونحو ذلك والنفقة عليها، نفقة على الأهل، هل يؤجر، هل يشترط في الأجر أن يحتسبها وينوي عند القيام بها العبادة أو لا يشترط؟ نعم، يشترط. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ يعني يظهر النص في قضى أحدكم صدقة أنه لا يشترط، لكن وش اللي ذكرنا المرة الماضية؟ أو ماذا رجح ابن رجب رحمه الله؟ يشترط، والدليل لفظة يحتسبها، فقال رحمه الله يحمل المطلق في الآثار الأحاديث الأخرى على المقيد، على المقيد. وتكلمنا عن مسألة أهمية النية في هذه الأمور. طيب، أما الحديث السادس والعشرون، فمن يسرد الحديث؟ يعد حضر الحديث، تفضل.
شكر النعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث رواه عدد من أهل العلم، فقد أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة، وكذلك أخرجه البزار رحمه الله من رواية أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإنسان 360 عظما أو 36 سلامة، عليه في كل يوم صدقة. والحديث هذا رواية البزار رجال إسناده ثقات، وجاء في لفظ عند الطبراني: ابن آدم 630 مثقال، على كل واحد منها في كل يوم صدقة. وهو حديث صحيح. وكذلك أخرج هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق ابن آدم على 600 مفصل، فمن ذكر الله وحمد الله وهلل الله. الحديث قال: عدد تلك 600 السلامة أمسى من يومه وقد زحزح نفسه عن النار. وكذلك روى أحمد وأبو داود بلفظ: في الإنسان 600 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. وأخرجه كذلك الإمام مسلم رحمه الله بلفظ: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. الحديث وفي الصحيحين بلفظ عن أبي موسى بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. هذه بعض روايات هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام على كل سلامة من الناس صدقة، ما معنى السلامة؟ السلامة قال أبو عبيد: السلامة هي عظم يكون في سرسن البعير. قال: فكأن معنى الحديث على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. فالسلامة اسم لبعض العظام الصغار التي تكون في الإبل، هذه السلامة. ثم عبر بها، انتقل التعبير من عظام الإبل إلى عظام الآدم. فمعنى الحديث بناء على هذا: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. لما قال على كل سلامة، السلامة لعظم، على كل سلامة، على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. وهذا يشمل عظام الجسد كله، وإن كانت السلامة تستخدم في التعبير عن عظام الأطراف اليدين والرجلين، لكن تشمل عظام الجسد كله، يقصد عظام الجسد كله. طيب، ماذا يقول الأطباء في العصر الحديث في عدد عظام مفاصل الإنسان؟ إنه كم عظم؟ مش قالوا وين الأطباء؟ وين؟ مش قالوا يا شيخ؟ ما عدوها؟ مو تخصص عظام؟ طيب، ما في أحد تخصص عظام؟ أيوة. لا، الكفار يعني، ما في عدد دقيق، يعني تقريبا 360. طيب، نحن إذا أصبنا الحق يقينا، وهم لا زالوا في الظن، هم لا زالوا يعني لم يتوصلوا العدد. نحن عندنا العدد، هي 360 مفصل بالضبط. طبعا بعض الأطباء قالوا إنها أقل، أنها يعني بعضهم قال 250 وبعضهم قال 265. هذه قالوا الظاهرة التي يمكن عدها، يعني يمكن نفس المسها مثلا تعدها وتمشي عليها حتى لكن قالوا هناك عظام صغار قد لا تراها أو لا تحس بها، فإذا أدخلت المستور مع الظاهر يكون العدد 360. علي حال عندنا نص، لأنه قال في الحديث: خلق ابن آدم على 600 مفصل، وقال في الحديث الآخر: في الإنسان 360 مفصلا. فهذا يدل، وحديث آخر: ابن آدم 600 مفصل. فإذا العدد موجود عندنا في الحديث، هذه المفاصل يعني العظام التي يتركب منها هيكل الإنسان 360 مفصل. هذه العظام نعمة من الله، هذه العظام نعمة من الله. طيب، ماذا يقول الأطباء في فوائد العظام بالنسبة للجسد؟ فوائد العظام، الحركة، يعني لا يستطيع، لولا أن عنده هذه المفاصل لا يستطيع أن يتحرك بهذه الدقة، شوف يلتقط الأشياء، يعني فقط لو تأمل حركة الأصابع ودقة الحركة والمرونة الموجودة فيها، هذا كله بسبب وجود هذه المفاصل. وكذلك يخلق الدم، طيب وغيره، تكوين الخلقة والهيئة وهذا المنظر الجميل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تكوين. فالذي يقيم الجسد ويظهر بهذا التشكيل هو العظام التي تحمل هذا الهيكل، هذا الهيكل الذي عليه، فكسونا العظام لحما. فالذي أظهره بهذه القامة وهذا القوام عظامه. نعم أيوة، تحمي بعض الأعضاء الخطيرة الداخلية مثل القلب، وكذلك الدماغ. الدماغ ذاك تجد أنه تصبح حوادث ويسلم ناس كثيرون، لأن المسألة صارت في كسور ما نفذت إلى الداخل. والعلماء لما يتكلموا في قضية الشجاج والجراحات يتكلموا في دية الجرح الغائر، والذي يكسر العظم والذي لا يكسر العظم، والذي ينفذ إلى الداخل وإلى المخ وإلى، فكل واحد له دية. طيب غير هذا، فوائد العظام يعني هي تابعة الأول في المرونة والحركة، يستفاد منها في العبادة، يستفاد منها في الدنيا، يستفاد منها بالأمور الدنيوية. أيوة يعني إنتاج الأشياء هذه بالتفاصيل شيء عام، يعني يكون من أشياء كثيرة، لكن الأشياء الظاهرة التي تظهر للعام والعالم والفلاح وغيرهم. سبعة مواضع هذا، يعني هذا السجود، يعني السجود يكون على سبعة أعظم كما جاء في الحديث. طيب على أي حال، المقصود منافع العظام كثيرة، فلما صارت هذه العظام نعمة من الله للإنسان وجب أن يشكر هذه النعم. شكر النعمة على كل مفصل، على كل مفصل، كل مفصل نعمة، إذا كل مفصل يستوجب شكرا. إذا ينبغي أن يكون ب360 صدقة تكون شكرا لهذه 360 مفصل، ليكون شاكرا للنعمة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين. فهذه نعم من الله متظاهرة، كما قال مجاهد رحمه الله: يقررك بها، يعني يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهو يقرره بهذه النعم، يقول: ما صنعت، ما خلقت كذا، ما خلقت كذا. فتقرير الآدمي بهذه النعم معناه أنه يطلب منه شكرها، يقرره بها كي يشكرها. وقيل أن الفضيل قرأ ليلة هذه الآية: ألم نجعل له عينين، فبكى فسئل عن بكائه فقال: هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك عينين تبصر بهما، هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لك لسانا تنطق به، هل بت ليلة شاكرا لله، وجعل يعدد له هذه الأنعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه على الإنسان بها. وهذه المفاصل بسبب وجودها في الإنسان يغفل الإنسان كثيرا عن أهميتها، ويظن أنها الأمر المفروغ منه أنه خلق على هذا، فينسى أهميتها بالنسبة له، ينسى، لا يدرك حجم النعمة هذه. ولذلك متى يحس الإنسان بالنعمة؟ إذا فقدها. متى يحس بنعمة البصر؟ إذا فقد البصر. متى يحس بنعمة عظم؟ إذا كسر. متى وهكذا. فإذا هذه الأشياء هذه الأشياء ثروة أعطاها الله للإنسان، لكن الناس لا يدركون ذلك إلا إذا فقدوا. ولذلك الصحة غنى الجسد، مثل ما المال غنى، الصحة غنى للجسد. متى يعرف الإنسان مقدارها؟ إذا فقدها. ويقال أيضا العافية الملك الخفي، العافية الملك الخفي، لأن الناس يظنون الملك هو المال والسيطرة والحكم ونحو ذلك، ولا يدركون أن هذه الصحة هي ملك خفي عند الإنسان. وقال بعض أهل العلم إذا أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك، يعني غمض عينيك فلا ترى شيئا سوادا مبهما، فتعرف قدر نعمة البصر. وقال بعضهم أيضا كم من نعمة، في بعض الآثار كم من نعمة لله في عرق ساكن. العروق هذه التي تنبض لو صار اختلج منها عرق اختلاجات متوالية لأزعج الإنسان، لو أصيب برجفة واهتزاز لأزعج الإنسان. ولذلك لا يحس لأنها ساكنة، لكن لو ثارت عليه الألم واضطربت لأحس بالنعمة. أبوك الله. وهذه الصحة لا يدرك، لأن كثيرا من الناس لا يدركون قيمتها فلا يصرفونها في طاعة الله، فيكون يحدث الغبن منهم. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري رحمه الله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. طيب ايش اعراب كثير؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ايش اعراب كثير؟ مبتدا مؤخر. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هو مبتدا مؤخر؟ وين المبتدا؟ وين المبتدا؟ نعمتان. طيب اذا هو، طيب هناك في الاخير ايش اعراب كثير؟ ها كيف الحين يقول لا؟ نعم ونعمتان. طيب لو ما في نعمتان طيب، لكن في نعمتان. طيب لا، نائب فاعل لاسم المفعول، احسنت. نعمتان مغبون، مغبون هذا اسم مفعول، واسم مفعول ياخذ نائب فاعل، كثير نائب فاعل. طيب فالصحة والفراغ ينبغي أن تشتغل في طاعة الله. ولذلك الإنسان يسأل يوم القيامة عن هذا، يسأل عن علمه، عن ماله، عن صحته وشبابه وعمره، مد الله فيه، عنده فراغ ماذا عمل، عنده صحة بماذا استغله. قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي رحمه الله عن أبي هريرة مرفوعا: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم، فيقول له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد، ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. طيب وورد أيضا من كلام بعض السلف: النعيم الأمن والصحة. وجاء في حديث ضعيف: الأمن والعافية نعمتان مغبون فيهما كثير الناس، عند الطبراني مرفوعا. طيب قوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، إذن يشمل، ما هو هذا النعيم؟ يشمل صحة الأبدان والأسماع والأبصار، فالله يسأل العباد في أي شيء استعملوها وهو أعلم بذلك منهم، لكن هذا السؤال يكون عند الحساب، كما قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله عز وجل قد أنعم علينا بنعم كثيرة، يعني الصحة والفراغ والمفاصل وأشياء كثيرة، نعم الله لا تحصى، يعني السماوات والنجوم والأرض والشمس والقمر والجبال والنباتات والبهائم بهيمة الأنعام وعد ولا تستطيع أن تحصر هذه النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله أنعم علينا بنعم لا تحصى، ثم طلب منا الشكر. طيب لو قال إنسان كيف نطيق الشكر؟ كيف؟ هذه النعم كثيرة جدا لدرجة أننا لا نستطيع إحصائها، فكيف نستطيع أن نشكرها؟ علما أننا لو عبدنا الله طيلة العمر دون نوم ولا انقطاع ما أدينا نعمة واحدة مثل نعمة البصر، كما جاء في بعض الروايات الإسرائيلية من عباد لعبد 500 سنة أو 100 أو 70 أو 60، يعني على اختلاف ما ورد. ثم أن أعمالهم وزنت وعبادات هؤلاء العباد وزنت، اعتكفوا واعتزلوا في صومعاتهم ودورهم يعبدون، ثم وزنت أعمالهم فلم تحصل مقابل، لم تحصل نعمة شكر نعمة واحدة من النعم. طيب إذا كان هذا العبادة غير المنقطعة لا يمكن أن نحصل نعمة واحدة ومطلوب منا الشكر، فكيف نشكر؟ كيف نطيق القيام بهذا؟ الجواب إن الله سبحانه وتعالى يسر ذلك، وإلا هلكنا، وإلا صار مهما عملنا فنحن ما غطينا، يعني فنحن مهما عملنا ما قمنا بالواجب، وإذا ما قمنا بالواجب نهلك. فإذا كيف؟ الجواب إن شكر هذه النعم هو الاعتراف بها وحمد الله عليها. فإذا اعترف العبد بالنعمة وحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة فإنه يكون قد أدى شكرها. طيب هناك حديث صحابة أهل العلم ضعفه بعضهم، ونريد منكم أو نريد من بعضكم أن يبحث لنا في سبب الصحة وسبب الضعف، يعني حجة من صححه وحجة من ضعفه. وهذا الحديث رواه أبو داود، وهو قول والنسائي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قال حين يمسي أدى شكر ليلته. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، فمن ينتدب للقيام ببحث في صحة هذا الحديث وما هو الراجح، ما هي حجة من صححه وما هي حجة من ضعفه. نريد اثنين. الحديث رواه أبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة، والطبراني في كتاب الدعاء، طبعا كلها مخرجة هذه الكتب، لكن يحتاج أن يجمع يرى طرق الحديث ومن تكلم عليه من العلماء. من يقول بهذا؟ لأن الحديث لا في صلب الموضوع يعني. طيب هذا واحد. الثاني. طيب كمل. هذا رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن غنام عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المعاصرين الشيخ الألباني ضعفه، والأرناؤوط في التعليق حسن الحديث، كان يريد معرفة الصواب والراجح في هذا. طيب طبعا من كلام العلماء، ما نحن ما عندنا أهلية نحكم بينهم، إنما ننقل كلامهم. لأن لاحظ الحديث قالوا: من قالها أدى شكر يومه، من قالها في المساء أدى شكر ليلته. طيب الاعتراف بالنعم وشكر الله عليها وحمد الله عليها هو شكر لهذه النعم، كما جاء في بعض الآثار أن موسى قال، يعني نحن نقصد المعنى، معنى الأثر وليس ثبوت الأثر أو الآثار هذه إسرائيليات، لكن المقصود المعنى، المعنى صحيح، المعنى صحيح. قال موسى: يا رب إني إن أنا صليت فمن قبلك، وإن أنا تصدقت فمن قبلك، وإن أنا بلغت رسالتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال الآن شكرتني. يعني لما اعترف وأقر أن كل ما يقوم به من عبادة ليشكر هي نعمة، هي نعمة، فكيف يشكر؟ الآن لو أنه عبد صلى شكرا لله، أو صام شكرا لله، تصدق شكرا لله، هذه الصيام والصلاة والصدقة هي في حد ذاتها نعمة تستوجب شكرا آخر، لأنه وفقه إليها ويسرها له، فهي نعمة تستوجب شكرا. وسندخل في تسلسل يعني هكذا، يريد أن يشكر نعمة يقوم بعبادة، طيب العبادة نفسها نعمة تحتاج إلى شكر آخر، فأتي ليشكر العبادة الأولى فبعبادة ثانية، فتكون العبادة الثانية نعمة تستوجب شكرا آخر، فيأتي بعبادة ثالثة يشكر العبادة فما ينتهي. إذن كيف نفعل؟ كيف نفعل؟ وكذلك ما ورد أيضا أن موسى قال يا رب كيف يستطيع آدم أن يؤدي شكر ما صنعت إليه، خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك وأسكنته جنتك وأمرت الملائكة فسجدوا له، فقال يا موسى علم أن ذلك مني فحمدني عليه فكان ذلك شكرا لما صنعته. طيب، والنتيجة أن الإنسان إذا أقر لله بالنعمة كما جاء في حديث سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أقر واعترف، أبوء لك بنعمتك علي، فإذا أقر واعترف، إذا أقر واعترف وحمد الله كان ذلك شكرا للنعمة، كان ذلك شكرا للنعمة. طيب، وحتى الحمد هذا كما قلنا هو نعمة. بكر بن عبد الله ما قال عبد قط الحمد لله مرة إلا وجبت عليه نعمة بقولي الحمد لله، فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله، فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعماء الله، فينبغي أن يكون الحمد مستمرا حتى يكون قائما بما عليه. وهذا الحمد، هذا الحمد نعمة مقابل يقوم بها العبد واجب عليه للنعمة، كما جاء عند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أنس مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ. الحمد لله أفضل من النعمة التي جاءت، الحمد لله أفضل من بصره، الحمد لله أفضل من ماله، الحمد لله أفضل من أولاده، أفضل من النعمة. وهذا حديث صحيح. وكذلك كتب عمر بن عبد العزيز لبعض عماله لما قال العامل إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على أهلها من ضعف الشكر، قال عمر إني قد كنت أراك أعلم بالله مما أنت، يعني كنت أظنك أفقه من ذلك، إن الله لم ينعم على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه، لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل، قال الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولما يدخل أهل الجنة الجنة باقي نعمة أكبر من هذه في الآخرة، يقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده، فهم يحمدون الله على هذه النعمة العظيمة. طيب، هل الحمد أفضل من النعم أم لا؟ بعض السلف قالوا إن الحمد ليس بأفضل من النعمة، قالوا لأن الحمد فعل العبد والنعمة فعل الرب، ولا يمكن أن يكون فعل العبد أفضل من فعل الرب، لكن هذا الكلام مرجوح، لأن الحمد الآن الحمد العبد لربه، أليس خلقه الله؟ ها؟ بلى. وما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ والله خلقكم وما تعملون. فإذا وهي نعمة على العبد أيضا، فالكل من الله، الكل من الله، فلا إشكال، لا يقول هذا فعل العبد وهذا فعل الرب، الكل من الله، فإذا الحمد أفضل من النعمة التي يعطاها العبد الحمد أفضل. ويدل على ذلك حديث قد يعني يكون فاصلا ومنهيا للنزاع في المسألة، وهو حديث رواه الطبراني، وهو حديث حسنه الألباني في صحيح الجامع، قال عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة، إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. هذا نص أن الحمد أفضل من النعمة، في زيادة وإن عظمت ولكنها زيادة ضعيفة، ضعفها الشيخ في ضعيف الجامع. طيب الحديث 5568، لأنه ما ذكره ابن رجب في المسألة فيما يظهر، مع أنه داخل في الموضوع، لأنه ساق الخلاف فيناسب أن يذكر أدلة أو الترجيح بالأدلة، لكن على إتحاد هو رجح أن الحمد أفضل من النعمة، لأن المقصود بالنعم هنا النعم الدنيوية. يعني لو قال واحد: طيب هدايته للإسلام لا وفقه للصلاة، يعني هذا أفضل من الصلاة أو كذا، فنقول حمله الشيخ ابن رجب رحمه الله على النعم الدنيوية، يعني الحمد لله أفضل من كل النعم الدنيوية، إذا أعطاه مالا أو صحة أو زوجة أو أولادا أو جاها ونحو ذلك. قال: فإن المراد بالنعم النعم الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ودفع المكروه ونحو ذلك، والحمد هو من النعم الدينية، وكلاهما نعمة من الله، لكن نعمة الله على عبده بهدايته بشكر نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده. كما قلنا كون العبد يقول الحمد لله هذه نعمة من الله وفقه إليها، الله وفق العبد أن يقول الحمد لله، ولذلك كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية، ليست نعمة صارت نقمة، وينبغي أن تستغل جميع النعم في طاعة الله. فإذا قلنا كيف نشكر الله على النعم وهي كثيرة جدا، أن نعترف له ثانيا أن نحمده عليها. الحمد يكون باللسان ولا بالأفعال ولا بالجوارح؟ الحمد. طيب الشكر، فرقوا لي بين الحمد والشكر من جهة اللسان والجوارح. نعم. طيب نعم. نعم. من جهة الآلة الحمد أخف والشكر أعم، ولذلك وذكر المسألة ابن القيم رحمه الله وفصل فيها في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وذكر الفرق بين الحمد والشكر. فالآن بالنسبة للنعم قلنا نقر بها ونحمده عليها، نقول الحمد لله، الحمد لله تقال بأي شيء باللسان، ونشكره على ذلك بأن نستخدم تلك النعم في طاعته ومرضاته، فنكون قد قمنا بشكر النعمة، يعني قمنا بالشكر في حدود طاقتنا، ولا هو حتى من جهة، يعني إذا أردت أن تزن الأمور ما يمكن أن نؤدي شيء، ما يمكن، مهما عملنا نعمة إذا تحتاج شكر جديد وهكذا ندخل، ما يمكن أن ننتهي. فلكن من جهة ما نحن مطالبين به، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله رؤوف بعباده، إذا أقر بالنعمة وحمد عليها وقام بفعل أفعال جوارح استغل النعم في طاعة الله فإنه يكون قد شكر. طيب، والله سبحانه وتعالى يحب من العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه، ويشرب الشرب فيحمده عليه، ومع أنه سبحانه وتعالى مستغن عن العبد ولا يزيده شكر العباد شيئا، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء ثم يثيبهم على هذا الثناء ويرضى بهذا شكرا لهم، وهو غير محتاج إلى شكرهم سبحانه وتعالى. وقال إنهم قال عن عباد الصالحين أنهم شكروه وأنهم حمدوه، مع أنه نسب الفعل إليهم، مع أنه هو الذي وفقهم إليه، يعني كأن لا فضل لهم لكن نسب إليهم وأثابهم عليه. تأمل الآن في المال، يعطيه للعبد ثم يستقرضه منه ويقول من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه الله. من الذي أعطاه؟ هو الذي أعطاه، ثم هو يستقرضه منه ثم يثيبه على ذلك. فهذا من كرم الله عز وجل. طيب، إذن الحديث هذا كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني على الإنسان أن يشكر نعم هذه المفاصل 360 بصدقات تكافئها في العدل. طيب، هل هو كل يوم ولا في العمر؟ هل 360 هذه في العمر ولا كل يوم؟ ما هو الدليل؟ النص كل يوم تطلع فيه الشمس، لأن اليوم قد يطلق على الدنيا كلها وقد يطلق على مجموعة أيام، يقال يوم صفين مع أن المعركة استمرت أيام، وقد يطلق على اليوم الذي هو 24 ساعة اليوم والليلة، قد يطلق على النهار فقط. فإذا لما قال في الحديث كل يوم تطلع فيه الشمس، علمنا المقصود الليل والنهار، يعني هذا اليوم المكون من الليل والنهار، كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني كل يوم من أيامنا هذه المعروفة أيام الدنيا. فإذا هذا في كل يوم. طيب، هل هذا الشكر على الاستحباب ولا على الوجوب؟ هل يستحب للعبد أن يعني يقوم بثلاثمائة وستين عمل؟ هل الشكر على هذه المفاصل يوميا واجب أو مستحب؟ ماذا يدل عليه ظاهر الحديث، ظاهر النص؟ طيب، يدل عليه ظاهر الحديث استحباب، ها، وجوب؟ لا، هذا النص على كل يوم، على كل سلامة من أحدكم، على كل سلامة من أحدكم يفيد الوجوب. نعم، يحيد الوجوب، ولذلك الحديث هذا يعني له وزن خطورة ينبغي أن ينتبه إليه، لأنه فيه وجوب شكر هذه المفاصل يوميا على كل سلامة صدقة، على كل سلامة صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس. طيب، الآن هنا الإنسان يعني يقع في شيء من الحرج، لأنه يتصور 360 صدقة يوميا، يحتاج أن يعمل 360 صدقة يوميا، ثم ضرب لنا أمثلة بهذه الصدقات، يعني إعانة رجل وإغاثة ملهوف والكلمة الطيبة ونحو ذلك، يحتاج أن يعمل 360. هنا نبه الرجل رحمه الله في شرح الحديث إلى مسألة، قال ظاهر الحديث يدل على أن هذا الشكر بهذه الصدقة واجب على المسلم كل يوم، ولكن الشكر على درجتين. الدرجة الأولى فعل الواجبات وترك المحرمات، الدرجة الثانية القيام بالمستحبات. فالشكر الواجب هو فعل الواجبات وترك المحرمات، والشكر المستحب القيام بالمستحبات. فالأول لا بد منه، هذا واجب ويعتبر شكرا للنعم، لأنك إذا فعلت الواجبات انتهيت عن المحرمات، معناها أنك استعملت هذه الأشياء في أي شيء؟ في الطاعة، والحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث أبي الأسود الديني قال كنا عند أبي ذر فقال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحات قال يجزئ من ذلك ركعتا الضحى، وفي الصحيحين فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. فإذا كان الإنسان قائم بالفرائض، الآن قلنا كل صلاة صدقة، والتسبيحات كل تسبيحة صدقة، كل تحميدة صدقة، فإذا كان قائم بالواجبات وممسك عن الشر فإن هذا كاف في شكر النعمة الواجب، كاف في شكر النعمة الواجب. وقال وبعضهم قال ترك الشر، ترك الشر شكر، شكر ترك المعاصي شكر، الشكر أن لا يستعان بشيء من النعم على معصية. طيب، فإذا هذه الدرجة الواجبة من الشكر التي ينبغي القيام بها، لأن كل شيء لو نظر إنسان في نفسه كل نعمة، كل شيء فيه نعمة تستحق الشكر، ينبغي أن يشكرها. وإذا نظر في رزقه، وإذا نظر في ولده، وإذا نظر في مأواه، وهكذا. ورأى الحسن رحمه الله رجلا يتبختر في مشيته فقال لله في كل عضو منه نعمة، من هذا المتبختر نعمة، اللهم لا تجعلنا ممن يتقوى بنعمك على معصيتك، قال الحسن رحمه الله. طيب، والشكر المستحب هو القيام بالمستحبات، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقوم طيلة الليل مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يقوم ويقوم كثيرا حتى تفطر قدماه، فلما سئل قال أفلا أكون عبدا شكورا. وقال الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا، قيل إنه ما كان تأتي عليهم ساعة من ليل أو نهار إلا وفي واحد من آل داود قائم لله بالصلاة، مثل ما قيل أيضا عن أبي هريرة وأخوه أو أمه أنهم كانوا يتناوبون في الليل، يقوم هذا الثلث ينام يقضي الثاني، يقوم ثلث ينام يقضي الثاني يقوم ثلث، أو هو ولما ماتت أمه صار يقوم نصفها، ولما مات بعض السلف صار الثاني والثالث صار ويقوم كله. وكان قيل ظهيرا كان هو وأهله وخادمه يقومون الليل يقسمونه بينهم، يقوم هذا وبقي نيام ثم ينام ويقضي الثاني فيقوم ثم ينام ويقضي الثالث وهكذا، فلا يأتي عليهم ساعة من الليل إلا وفيهم قائم لله. وهذا معنى لطيف وعظيم، يعني لو كان كل بيت هكذا يعني ما يخلو البيت من قائم لله والزعيم الليل عليهم الزوج والزوجة والأولاد ونحو ذلك ومن في البيت حتى الخدم، يكون هذا أمر عظيم. طيب، نحن عددنا أنواع الصدقات في المرة الماضية، ذكرنا مجموعة من أحاديث صحيحة مختلفة ذكرها من الذي ذكرها بالرجب وغيرها، فنعيد الأشياء بسرعة لنتحدث عن ملاحظة في هذه الأشياء. قلنا الكلمة الطيبة عون الرجل أخاه على الشيء، الشرب من الماء يسقيها، إماطة الأذى عن الطريق، الإنفاق على الأهل وهو يحتسبها، كل قرض صدقة، المنفق على الخير في سبيل الله، التسبيحة، تسليم على من لقيه، ما أطعمت زوجتك، ما أطعمت ولدك، ما أطعمت خادمك، ما أطعمت نفسك، التهليلة، التكبيرة، التحميدة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، إتيان شهوته بالحلال، التبسم في وجه أخيك، إرشاد الرجل في أرض الضلال التائه في الصحراء، إفراغك من دلوك في دلو أخيك، الضيافة فوق ثلاثة أيام، يعني بعد الثلاثة واجب، بعد الثلاثة صدقة، كل معروف صدقة، إعانة الحاج الملهوف، الإمساك عن الشر، أستغفر الله كما جاء في حديث صحيح أستغفر الله صدقة، يهدي الأعمى، يسمع الأهم الأصم والأبكم حتى يبقى، أن يصب من دلوه في إناء جاره، ما أعطى الرجل زوجته، كل شيء يعطيه عطية أو راتب شهري صدقة، الزرع يأكل منه الطير أو الإنسان أو الدابة، وما سرق منه صدقة، وما أكل السبع منه صدقة، وإنظار المعسر في كل يوم صدقة، ومن منح منحة غدت بصدقة وراحت بصدقة، وأن يدل المستدل على حاجة قد علم مكانها، وأن يسعى بشدة ساقيه إلى اللهفان المستغيث، وأن يرفع بشدة ذراعيه مع الضعيف، وكل ما صنع لأهله، يعني مثلا رقع لهم، خاط لهم، صنع لهم عجن لهم خبزة، النخاعة في المسجد تشونها البلغم هذا، تعدل بين اثنين، تعين الرجل على دابته فتحمل عليها، ترفع له عليها متاعه، كل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة. هذه يعني بعض ما ورد في الأحاديث الصحيحة من أنواع الصدقات التي جاء بالنص أن هذا العمل صدقة، هذا العمل صدقة. الملاحظ أن بعض هذه الأشياء التي ذكرها واجبة وبعضها مستحبة، بعضها واجبة وبعضها مستحبة. فمثلا هو قال أن المشي إلى الصلاة صدقة، وش الصلاة هذه التي يمشى إليها الجماعة، ما حكمها الوجوب؟ فيه أشياء من هذه الصدقات فرض عين، وفيه أشياء فرض كفاية. الأمر بالمعروف ما ذكر أنه صدقة، النهي عن المنكر ما ذكر أنه صدقة، إذن هذه من فروض الكفايات. كذلك العدل بين الناس، إغاثة الملهوف، الإصلاح بينهم. طيب، وهناك صدقات مستحبة. إذن لاحظ الآن تقسيم الصدقات هذا، منه ما هو فرض عين، منه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو مستحب. طبعا ذكرنا في المرة الماضية منه ما هو نفعه لصاحبه، منه ما هو متعد لغيره. منه ذكرنا طبعا مثل متعد الإصلاح بين الناس، تشمية العاطف، السلام، المعروف، نهي عن المنكر، إسماع الأصم إلى آخره. والقاصر منه التسبيح والتحميد والمشي إلى الصلاة. ركعتا الضحى لو الإنسان عجز أنه يأتي أو استصعب الأمر يجزئ عن ذلك ركعتا الضحى. لماذا كانت هذه الصدقة وركعتا الضحى تعدل باقي الصدقات؟ قالوا لأن فيها استعمال كل الأعضاء والمخاصر، استعمال يعني الأعضاء. فبعض هذه الأشياء مثلا لو أراد أن يرفع بشدة ذراعيه مع الضعيف يستخدم اليدين، تسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، تدل الأعمى كذا. فقالوا لعل هذه يعني الصلاة، طبعا جنس الصلاة، وما في فرق بين صلاة الضحى وغيرها في الحركات، أن الصلاة فيها استخدام يعني يستخدم اللسان والنظر إلى موضع السجود والعظام واليدين والرجلين وغير ذلك. فقالوا هذه المفاصل تتحرك بتحركة البدن في الصلاة، فلذلك فإنها تجزئ. طيب، قلنا إذن الصدقات منها ما هو لا، منها ما هو أثره على صاحبه، منه ما هو متعد، ومن الأشياء المتعدية المنحة التي يمنحها، سواء كان منحة الدراهم بالقرض، أو ظهر الدابة أن يركبه عليه، أو اللبن يعيره الشاة يشرب من لبنه، لو جعل عنده شهر أو أسبوع يشرب من لبنه، هذه منحة وصدقة، بل إنه يدخل بها الجنة، من أسباب دخول الجنة. ونلاحظ أيضا أن هذه الصدقات منها ما هي لله مثل التحميد والتسبيح والتكبير، منها ما هي أداء حقوق مسلم المسلم على المسلم، منه ما هو مشي في حاجات الناس، منه ما هو إحسان إلى البهائم، إحسان إلى البهائم، في كل كبد رطبة أجر. طيب، محاسبة النفس، صدقة لازمة أو متعدية، يعني مقصورة على صاحبها أو متعدية الأثر، مقتصرة على صاحبها. على أي حال هذه أبواب الصدقات، هذه أنواعها وهذه أصنافها، ويجزئ ركعتا الضحى، ففيها فضل ركعتا الضحى. وبهذا نأتي على نهاية الشرح في هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القائمين بشكر نعمه والمتصدقين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحديث 27،
البر والإثم. عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
فهذا الحديث، فالآن هذا يتكون من حديثين، الأول حديث النواس والثاني حديث وابصة. حديث النواس نصه البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسه وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذا الحديث صحيح وقد خرجه مسلم رحمه الله تعالى. وأما حديث وابصة وهو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وأن أفتاك الناس وأفتوك. فهذا الحديث معلول وقد رواه أحمد رحمه الله تعالى، وفي هذا الحديث بلفظ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه، فقال لي أدن يا وابصة، فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبته، فقال يا وابصة أخبرك ما جئت تسأل عنه أو تسألني أو تسألني؟ قلت يا رسول الله أخبرني. قال جئت تسأل عن البر والإثم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه انقطاع بين الزبير وأيوب، لأن السند عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله، ففي انقطاع بين الزبير وأيوب. والعلة الثانية كما ذكر الرجل رحمه الله ضعف الزبير، واسمه وهو الزبير بن عبد السلام هذا ضعيف، وقال الدارقطني روى أحاديث مناكير وضعفه ابن حبان رحمه الله تعالى. ولو صح لأخذنا منه فوائد، قلنا مثلا معجز للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر الرجل بشيء قبل أن يتكلم الرجل، وهذه من المعجزات، لكن عليه حال هذه المعجزة قد جاءت في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أشخاصا بما في نفوسهم قبل أن يخبروه، وعن هذا من الوحي، لأن ما في النفس غيب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، هذا من اختصاص الله عز وجل، فما يطلع عليه بشر إلا بالوحي، وإذا لم يخبر به الشخص ما أخبر بما في نفسه من الذي يعلم؟ الله عز وجل. فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بالوحي. أقول لو ثبت الحديث هذا لأخذنا منه فوائد، لكن هذا الحديث قد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى علته وذكر له طرقا، ولكن هذا حديث وابصة، والحديث بالنسبة لمتنه قد جاء في ألفاظ متشابهة من غير حديث وابصة، ومنها مثلا ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن حبان من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جدي منصور عن أبي أمامة قال قال رجل يا رسول الله ما الإثم؟ قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه. قال الرجل رحمه الله هذا إسناد جيد على شرط مسلم. وكذلك جاء بلفظ إذا حاك في نفسك شيء فدعه، وهذا من هو صحابيه؟ من هو صحابيه؟ أبو أمامة. قال رجل يا رسول الله، فهذا الحديث إذا حاك في نفسك شيء فدعه، قد روى أحمد بن حبان والحاكم عن أبي أمامة، وجاء بلفظ أيضا ما حاك في صدرك فدعه، رواه الطبراني عن أبي أمامة، ذكرهما الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وكذلك هذا الحديث له طريق أخرى صحيحة، وهي ما رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي ثعلب الخشني يقول: قلت يا رسول الله أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي، فقال: الزر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. وجود إسناده ابن رجب رحمه الله، وذكره أيضا الشيخ الألباني في صحيح الجامع. هذا يدل على الأول البر حسن الخلق، وهنا البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، فيتبين أنه ذكر تعريفين للبر. في حديث قال البر حسن الخلق، وفي حديث قال البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. هذا رواية الإمام أحمد رحمه الله التي ذكرنا أن صحتها. طيب، أما بالنسبة للبر، فإن البر له تعريفان في هذين الحديثين، فكيف نجمع بينهما وكيف نتبين معنى البر؟ إذا تتبعنا بعض النصوص الشرعية في البر نجد أن البر يطلق على حسن المعاملة للخلق والإحسان إليهم، هذا معنى. والمعنى الثاني يطلق على جميع الطاعة، فله معنى عام وهو جميع الطاعات، ومعنى خاص وهو الإحسان إلى الخلق وحسن معاملتهم. فأما بالنسبة لمعاملة الخلق والإحسان إليهم، فإنك تجد مثلا بر الوالدين، وكثيرا ما يخصص البر به، وهذا المعنى وهو الإحسان إلى الخلق وحسن معاملتهم جمع فيه الأئمة مصنفات، مثل كتاب البر والصلة لابن المبارك رحمه الله وغيره. وحتى في كتب الحديث تجد مثلا في صحيح البخاري كتاب البر والصلة، لأن الصحيح مكون من كتب: كتاب الصلاة، كتاب الطهارة، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب البر والصلة. وكذلك في جامع الترمذي كتاب البر والصلة. فهذا يتضمن إذا معنى حسن الخلق مع الناس، الإحسان إلى الناس، الصلة الحسنة ونحو ذلك. ومن الإحسان إلى الخلق الذي جاء بمعناه البر في بعض النصوص الشرعية ورد في الحج، فمنه قول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لما سئل عن بر الحج في الحديث الصحيح الآخر قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. فإذا ما هو بر الحج؟ إطعام الطعام وطيب الكلام. على أي شيء يدور إطعام الطعام وطيب الكلام؟ على الإحسان إلى الخلق وحسن التعامل معهم. وجاء أيضا في كلمة لطيفة لابن عمر رضي الله عنهما قال: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. طيب، وقد يقترن البر في بعض النصوص بالتقوى، كما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فما هو الفرق بين البر والتقوى؟ قلنا البر معاملة الخلق بإحسان، والتقوى معاملة الله سبحانه وتعالى. وتعاونوا على البر والتقوى، فالبر من جهة الخلق والتقوى من جهة الخالق. ولا يخفى عليكم أن كثيرا من النصوص الشرعية من المصطلح الألفاظ الشرعية أحيانا تأتي بمعنى عام إذا لم يكن في النص غيرها، وأحيانا تأتي بمعنى خاص إذا عطفت على غيرها مما هو قريب منها في المعنى، فنحمل هذا على معنى وهذا على معنى إذا اجتمع في سياق واحد، هذا على شيء خاص وهذا على شيء خاص. لكن إذا جاء في نص عام فإنه في نص لم يذكر إلا هو فإننا نحمله على معناه الأعم، كما نقول في مسألة الإيمان والإسلام وغير ذلك. فلما اجتمع البر مع التقوى هنا قلنا يمكن أن يكون البر من جهة معاملة الخلق والتقوى من جهة معاملة الخالق، لكن نفرض أن جاء البر في نص عام، ماذا على ماذا أي شيء نحمله؟ يمكن نحمله على كل شيء، كل الطاعات الظاهرة والباطنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. إذن ما بقي شيء، كله دخل في البر. فإذن بعض الألفاظ الشرعية إذا جاءت في نص لا يوجد إلا هي نحملها على المعنى العام، وإذا جاءت مختلفة بغيرها البر والتقوى مثلا قلنا البر من جهة الخلق والتقوى من جهة الخالق. قد نقول مثلا البر فعل الواجبات والتقوى ترك المحرمات، لما اجتمعت البر مع التقوى في نص واحد نجعل لهذا معنى ولهذا معنى، فنقول لعله يراد بالبر والتقوى البر فعل الطاعات والواجبات والتقوى ترك المحرمات والمآثم والمعاصي ونحو ذلك. طيب كما مثلا نقول نفس تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فما هو الفرق بين الإثم والعدوان؟ العدوان أليس من الإثم؟ العدوان أليس إثما؟ نعم. لكن لما جاء في نص واحد مقترنين معطوف الواحد على الآخر نجعل لهذا معنى ولهذا معنى حتى يظهر الفرق بينهما. فمثلا نقول مثلا بالإثم المعاصي والعدوان ظلم الخلق. الإثم ما هو محرم في نفسه كالزنا والسرقة وشرب الخمر، والعدوان ما تجاوز ما أذن فيه إلى ما نهي عنه من جنسه مما هو مأذون فيه على أحد التفاسير. مثلا واحد مثلا في القصاص تعدى، هو القصاص أصله مباح له بالنسبة له، لكن لما تعدى صار عدوانا. مثلا الحد 80 جلدة، جلدناه 200 جلدة، هذا عدوان. فإذا هكذا فرقوا بين الإثم والعدوان، فهي قضية في تعريف هذه الألفاظ، والمسألة واسعة ليس فيها حرج ودقة يجب التزامها. هذه المسائل آراء للعلماء في تعريف الألفاظ قد يختلفون فيها من باب اختلاف وجهات النظر والرأي وإعمال الفكر في تقريب المعاني هذه الألفاظ. طيب هذه الخلاصة، قلنا البر قد يكون له معنى خاص وهو الإحسان إلى الخلق والتعامل معهم، ومعنى عام وهو كل الطاعات الظاهرة والباطنة كما جاء في هذه الآية التي في سورة البقرة. فهذا يشمل الطاعات الباطنة والطاعات الظاهرة. ما هي الطاعات الباطنة في سورة البقرة في آية البقرة هذه؟ ما هي الطاعات الباطنة؟ الإيمان، هذه طاعات باطنة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. طيب الطاعات الظاهرة من هذه الآية التي فيها ليس البر ولكن البر من اتقى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، هذه ما هي من أمثلة الطاعات الظاهرة فيها؟ الصلاة، الإنفاق، والوفاء بالعهد، الصبر على القدر الأقدار وهكذا. أين الصبر على الأقدار في الآية؟ صابرين في البأساء والضراء، وفي القتال أيضا الثبات في المعركة وحين البأس عند لقاء العدو. طيب الآن في حديث النواس الذي رواه مسلم قال: البر حسن الخلق. نحمله على أي شيء؟ المعنى الخاص يعني التعامل مع الناس. هل يمكن أن نحمل على المعنى العام في حديث النواس البر حسن الخلق، هل يمكن أن يفهم بالمعنى العام؟ ها؟ يمكن. كيف؟ سهل، الربط سهل. كأن نقول مثلا إن الخلق هو أخلاق الشريعة كلها، حسن الخلق. أليس يقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام واصفهم إياه وإنك لعلى خلق عظيم؟ ها؟ طيب عائشة ما قالت كان خلقه القرآن؟ فما هو خلقه؟ كيف يتخلق بالقرآن؟ كيف يكون خلقه القرآن؟ أن يمتثل كل ما أمر به في القرآن ويجتنب كل ما نهي عنه في القرآن، صار خلقه القرآن. فإذا قلت الخلق حسن الخلق أن يأتمر ويتأسى بأخلاق الشريعة كلها، وخلق القرآن الذي منه الذي يشمل خلق القرآن امتثال كل ما أمر واجتناب كل ما نهي، إذا هنا أدخلنا البر، استطعنا أن نجعل معنى البر هو المعنى الواسع. يعني قال البر حسن الخلق، ويمكن أن نفهم حسن الخلق التعامل مع الناس، ويمكن أن نفهم حسن الخلق أخلاق الشريعة كلها، وكان خلقه القرآن. فالذي يتأدب بأداب القرآن ويفعل ما أمر به في القرآن ويجتنب ما نهي عنه في القرآن، صار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة كالطبيعة المغروسة في الإنسان. وهذا لا شك أنه أحسن الأخلاق وأشملها وأشرفها. وحتى قالوا إن الدين كله خلق. إذا قلت كان خلقه القرآن، خلاص صار الدين كله هو عبارة عن خلق. طيب نأتي للعبارة الثانية في حديث النواس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بالنسبة لهذا المقطع من الحديث قد ورد فيه في موضوعه أحاديث ونصوص أخرى، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طبعا لاحظ معي هنا أنه جعل للإثم علامتان، علامة ظاهرة وعلامة باطنة. فما هي العلامة الظاهرة للإثم وما هي العلامة الباطنة؟ قال كيف يعرف الإثم؟ يعرف الإثم بطريقتين أو بعلامتين، علامة ظاهرة وعلامة باطنة. ما هي العلامة الظاهرة؟ أنه لو ظهر للناس لا نفروا منه واشمأزوا وكرهوه وعابوك وذموك، هذه علامة ظاهرة للإثم. لو ظهر للناس لذموك وعابوك عليه، ولذلك أنت تكره أن يظهر لهم. ما هي العلامة الباطنة للإثم؟ حاك في النفس، ما حاك في النفس، هذه علامة باطنة للإثم. ما حاك في النفس، ما حاك في النفس، ما معنى حاك في النفس؟ تردد، حز في القلب. ولذلك جاء عن ابن مسعود أنه قال في الحديث فيما صح عنه موقوفا يعني، الإثم حواز القلوب، الإثم حواز القلوب. فهذا فيما صح عن ابن مسعود يعني شيء يحز في القلب وفيه حزاز القلوب أيضا. والحز والحك متقاربين في المعنى. فمعنى إذن صار الإثم ما أثر في القلب وأورث في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراها. فإذا وجدت أن قلبك ينفر من هذا الأمر وأنه يكره ويحز فيه ويسبب ضيقا وحرجا في نفسك، فهذا من علامات الإثم، فهذا من علامات الإثم. وجاء أيضا تفسيره كما ذكرنا فيما صح عند أحمد رحمه الله، الإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب. ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب. طبعا هنا نضيف إلى ما ذكرنا في البر سابقا، البر ما سكنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، لأن حسن الخلق والطاعات والعبادات لا شك أنها تسكن إليه النفس واطمئن إليه القلب. فهذا تعريف البر هنا يعني مكمل ومؤيد لما سبق في تعريف البر، لا إشكال في ذلك. لكن بقضية الإثم صار عندنا شيء يحز وشيء يحيك، ما حاك في صدرك واضطرب وتلجلج ولم يطمئن إليه قلبك ولم تسكن إليه نفسك. فهذه العبارات وعبارات وردت في معنى الإثم أو علامات الإثم، مرتبت فيه، شككت. وقد سبق مر معنا شرح لهذا المعنى كما في حديث زعم، وش الحديث اللي مر معنا؟ حديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرا. اللي فيه ماذا في الحديث هذا؟ عبارة، ها؟ الحلال بين الحرام وبينه أمور مشتبهات. هذا الاشتباه ما هو موقف النفس منه؟ الإحساس بالشبهة، الإحساس بالشبهة. وكذلك فإن هذا الإحساس بالشبهة ما التبس عليك، ما التبس عليك، ما شككت فيه، ما حز في نفسك أو في قلبك أو في صدرك وحاك فيه. طيب، فإذا الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا ولم ينشرح له الصدر، وهو عند الناس مستنكر لو ظهر لهم، بحيث لو اطلعوا عليه لأنكروه، لا شك أن هذه علامة واضحة جدا للإثم، واضحة جدا للإثم. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وذكرنا كلنا لو هذا الحديث ضعيف نستغني عنه بحديث أحمد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب. إذن النفس هذه فيها معيار وضابط داخلي وشعور أودعها الله فيه، في هذه النفس أودعها الله فيها، يدل على البر ويدل على الإثم، ويفرق بين الإثم والبر. يعني كأن الله جعل، أو الله عز وجل جعل في نفس الإنسان فطرة سليمة تميز له بين الإثم والبر. فالإنسان السوي صاحب الفطرة السليمة نفسه تطمئن إلى البر وأعمال الخير، وتتلجلج وتضطرب وتقلق وتشعر بالحيرة في مسألة الإثم. ويمكن أن يستشهد لهذا بالأحاديث التي فيها ذكر سلامة الفطرة، مثل مثلا قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فأتتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وكذلك حديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. فتلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا يمكن أن نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل فينا فطر سليمة.